أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن السلسلة التي لا نزال نتأمل في مواضيعها الشيقة والعملية هي تحت عنوان يعقوب الحياة العملية الأصيلة، وقد تأملنا في حلقة سابقة في الجزء الأول من موضوع عنوانه وصفة لزواج مبني على الصخر، على أن نكمل الجزء الثاني في حلقة اليوم بفم القصد شارلي كوستا. لذا نرجو أن تفتحوا قلوبكم لما سوف يكلمنا به في ضوء الكلمة الإلهية.
إن الله مستمعي لا يريد أن يصمت أولاده فيعيش ما تبقى لهم في الحياة على نحو منعزل عن الناس. إنه يريد للولد الذي تاه يوماً وفشل وأخفق في فترة من فترات حياته أن يتكلم ويشارك الآخرين باختباره وكيفية رجوعه.
أهلا بك مستمع الكريم من جديد في حلقة مميزة من حلقات برنامج نافذة على الحياة. لقد قدم القصد شارلي كوستا في الحلقة السابقة ثلاث نصائح أساسية في عملية العودة والرجوع، لا سيما بعد التيهان والابتعاد عن وصايا الله وخطته، أوجزها بالتالي: أولا التماس نعمة الله، ثانيا الاعتراف بالآثام، ثالثا بناء أنموذج جديد. واليوم سوف يسدي النصيحة الرابعة، ألا وهي نقل التغيير للآخرين، فنرجو أن تصغي بكل قلبك إليه، إذ سيتناول الموضوع في ضوء الكلمة المقدسة، كلمة الله الحية والفعالة.
أحبائي المستمعين، إن الله يريد أن تكون لنا قلوب نقية ونظيفة بدل القلوب القذرة. إنه يريد أن نتمتع بأرواح مستقيمة ومخلصة بدل الأرواح الضعيفة والهزيلة التي تساوم على الأيام الخوالي. إنه يريد أن يجري فينا عملية خلق وتجديد في قلوبنا ودواخلنا وجوهر كياننا. ربما يقول قائل: أنا لا أستطيع الرجوع إلى الله الآن بعدما خذلته فترة من الزمن، فبعد أن عشت حياة الإيمان عدت إلى الخطية والتيهان من جديد، أخاف العودة. أتعرفون أن إنسانا كهذا يخاف من أمرين؟ فهو يخاف أولا من رفض الله الذي لن يسمع له من جديد بل يرمي به بعيدا، وثانيا من عدم قبول الله الاقتراب إليه ثانية. لكن داود يتناول الأمرين معا في الآية 11 عندما يقول: لا تطرحني من قدام وجهك، ثم يتابع الآية بالقول: وروحك القدوس لا تنزعه مني. ويكمل داود بعد أن طلب من الله أن يجدده بأن يعيده، أن يرده، الآية 12: رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني. فما هو الشيء الذي أراد داود استرداده؟ أولا بهجة الخلاص، وثانيا الروح الراغبة والمطواع. لابد أنه أراد استعادة شيء ضائع ومفقود. فما هو يا ترى؟ إنه البهجة والخضوع. فعندما تتجدد أرواحنا ونبني أنموذجا جديدا للحياة، ننتقل فجأة إلى عالم من البهجة والرغبة في الطاعة والخضوع، اللذين افتقدناهما عندما كنا نسير بعيدا عن الله. فالإنسان الذي يسير بمرأى عينيه بعيدا عن خطة الله يأبى سيطرة الله على حياته، وكأنه يأخذ حق الله بالسيطرة فيصبح قائد سفينته وربان روحه. ولكن عندما يرجع إلى الله كما فعل داود يقول له ما قاله المرنم في المزمور 51: يا الله، هذه هي المفاتيح، خذها من فضلك، هذا هو المقود، فاستلمه أنت من فضلك، استلم أنت الآن زمام الأمور كلها. هناك ثلاثة مراجع تتناول الروح في المزمور 51. الأول نجده في الآية 10: وروحا مستقيما. الثاني في الآية 12: وبروح منتدبة. والثالث في الآية 17: روح منكسرة. فالإنسان أحبائي الذي رجع تائبا إلى الله يتمتع بروح مستقيمة وروح منتدبة وروح منكسرة. رابعا، أنقل التغيير للآخرين. وهذه نقطة بالغة الأهمية والحساسية. لماذا؟ أليس ما جرى من تغيير وتجديد هو سر بين الله والإنسان؟ إن الله مستمعي لا يريد أن يصمت أولاده فيعيش ما تبقى لهم في الحياة على نحو منعزل عن الناس. إنه يريد للولد الذي تاه يوما وفشل وأخفق في فترة من فترات حياته أن يتكلم ويشارك الآخرين باختباره وكيفية رجوعه. هذا ما تقوله الآية 13 لغاية الآية 19. لكن ماذا عسانا نفعل وكيف يمكن لنا أن نقوم بهذه المهمة؟ اسمعوا ما تقوله الآية 13: فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. إذن عليه أن يعلم الخطاة. فمن يستطيع أن يساعد تائها ضالا للرجوع إلا الذي تاه وضل يوما ثم اختبر فرح وروعة التوبة والرجوع والغفران والمسامحة؟ ثانيا، عليه أن يتعلم تمجيد الله كما ليس من ذي قبل. الآية 14 تقول: نجني من الدماء يا الله إله خلاصي. إن المذنبية مستمعي الكريم هي أكبر وأعظم المشاكل التي يمكن لإنسان أن يواجهها. فعندما ترجع إلى الله معترفا بخطاياك وطالبا نعمته لكي يبني فيك نمطا جديدا، يحاول الشيطان أن يمسك بأداة المذنبية كي يحاربنا بها. من أجل ذلك يصرخ داود إلى الله قائلا في الآية 14: نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. تعلم الترنيم من جديد، رنم بكل حرية، احفظ عن ظهر قلب تسبيح الحمد وترانيم الإيمان والانتصار والغلبة. الآية 15: يا رب افتح شفتي. لماذا يقول داود مثل هذا الكلام؟ أكانت شفتاه مغلقتين؟ فالمرنم الذي أجاد العزف فيما مضى على آلات ذات عشرة أوتار ما عاد قادرا الآن على ذلك مع وجود الخطية. لماذا؟ لأن أوتار آلته تقطعت وتوقفت شفتاه عن الترنيم والتسبيح لإله خلاصه. لكنني أتصوره بعد أن رجع نادما وطالبا نعمة الله يدخل إلى حجرته الخاصة ليمسك بالآلة القديمة وينفض عنها الغبار من جديد ويصلح أوتارها، ثم يجلس عازفا بأنامله عليها مرنما للرب الترنيمة التي طالما رنمها فيما مضى بأعلى صوته. إن شعب الله لا يستطيعون أن يرنموا ترنيمة الرب في أرض غريبة. اسمعوا ما يقوله المزمور 137 في آيته 4: كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ كيف يمكن أحبائي أن نرنم ترنيمة الرب في أرض العدو، في أرض سبي إبليس لنفوسنا وأرواحنا؟ الآية 15: يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. لكن ما الذي أراده الله بالمقابل؟ أكان يريد ذبيحة؟ أكان يطالب بتقدمة؟ لنقرأ الآية 17: ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. يبدو أن الله يريدك مستمعي ويريدني، فهو لا يطلب لائحة بالأمور التي نعده ألا نرتكبها مرة أخرى، وهو لا يريد كفارة، هو يريد روحا منكسرة وقلبا منكسرا ومنسحقا. فعلينا أن نقترب من الله من خلال هذه الروح، إذ ذاك نسمع صوت الله يقول لنا: أنا أحب هذا، أنا أقبل هذا، هذا ما أريده، فهو يرضيني. إذن علينا أن نعلم الأثم والخطاة طرق الله ونسبح بره بألسنتنا. لكن عندما نصل إلى الآيتين 18 و19 نقرأ شيئا مزعجا، شيئا عن الانتهاك والمضايقة، وكأن الإثم الذي ارتكبه داود لم يتوقف عند حد إيذاء نفسه فقط، بل طال كل شعب صهيون. يقول في الآية 18: أحسن برضاك إلى صهيون. والكلمة أحسن تعني أفض نعمتك، وكأن به يقول للرب ما معناه: إن خطيتي سببت الأذى لشعبي ومملكتي. فمنذ أن ارتكب داود خطيته الشنيعة مع بثشبع، بدأ الشعب برمته يعاني الخيبة والإحباط والهزيمة في ساحة المعركة. فقبل أن تعرف ببثشبع لم يكن يعرف معنى الهزيمة، لكن بعد وقوعه في الخطية معها فارقه الانتصار لوقت من الزمن، وكأن أسوار أورشليم قد تهدمت كلها. من أجل ذلك نراه يقول في الجزء الأخير من الآية 18: ابني أسوار أورشليم. يا رب أرجو منك أن تبني ما تهدم من أسوار المدينة بسبب خطيتي، إذ انعكس إثمي على الشعب بأكمله. أتعرف مستمعي أن لك مملكة خاصة بك؟ فمملكتك هي أصدقاؤك وعائلتك وأولادك وأهلك وإخوتك وأخواتك وأولئك الذين يعملون معك، أعني زملائك في العمل. فعندما تسير في طريق الخطية وتتخطى الحدود المرسومة لك، عندما تفعل الإثم وترتكب المغالط، فكأن بالله يوجه إليك الملامة التالية: لقد هدمت الأسوار، أسأت إلى جميع من حولك، ابني السور من جديد بحجارة توبتك، وسوي أوضاع الذين آذيتهم وسببت لهم الخسارة والهزيمة بدموع رجوعك. كنت في زيارة لأحد الأماكن منذ مدة، حيث كان لي امتياز الخدمة هناك بين مجموعة من المؤمنين. وهناك قصدتني امرأة كانت أما لفتيات مراهقات، وإذ كنت أتناول في العظات التي قدمتها موضوع الغضب، شعرت بثقل من جهة التأمل به من ناحية دعم أولادنا والتعامل معهم بعيدا عن الغضب والسخط، حيث إن تربية الأولاد لن تكون فعالة من زاوية الغضب، لأن الغضب وعدم الصبر والتململ في قلب الوالدين تحول الأولاد إلى عدائيين وتقطع خطوط التواصل معهم. وفيما كانت هذه السيدة تجلس قبالتي مع زوجها، شعرت كم كانت على ناحية من المذنبية، وأنها المتهمة الرئيسية في كل ما يحصل في بيتها. وتوالت الجلسات الإرشادية فيما بيننا، إذ كانت تقصدني مع زوجها لنتكلم في العمق وبكل التفاصيل والحلول التي من شأنها أن تلطف علاقتها ببناتها المراهقات خلال 18 سنة من الزواج. في الواقع أن هذه العائلة مرت خلال 18 سنة بمراحل عديدة من انفصال دام 2 سنين بين الزوجة وزوجها، وبيت يعج بالمراهقات وما يترتب على ذلك من متطلبات عديدة ومرهقة. فالصورة أشبه بإنسان يعيش في برميل مليء بالمتفجرات. ومما قالته لي تلك الأم: من غير الممكن أن تتصور يا قسيس الكآبة والحزن اللذين تملكا حياتي، كما لا يمكنك أن تتخيل التعاسة التي أقضت مضجعي من جراء المشاكل المغضبة التي كانت تتوالى واحدة تلو الأخرى علي. ومن تلك النقطة بالذات بدأت ترى قبسا من النور وومضة نهار جديد. ومن هناك أيضا بدأنا نتأمل معا بمقاطع في الكتاب المقدس، وقبل أن ينتهي الأسبوع طلبت مني أن أرافقها وزوجها في نزهة عبر الحقول. كانت تحمل معها وتدا، وهناك وفي بقعة من الأرض دكت الوتد عميقا ورفعت قلبها تصلي إلى الرب، فقالت: يا رب، ها إنني أثبت مشكلة غضبي في هذا الوتد وسوف أتركها هنا. هكذا غادرنا المكان ومرت الأيام، ولم أسمع عن هذه السيدة شيئا إلى أن تسلمت منها ذات يوم رسالة. وبعد أن قرأت الرسالة بشوق وجدت أنها كانت بمثابة شهادة لما فعله الله في حياتها، وإليكم بعضا مما كتبته. قالت: بسبب إرشادك لي أدركت كم كنت إنسانة بغيضة مليئة بالغضب والحقد والسلبية، ولأنك كنت تقول لي باستمرار لم يفت أوان التغيير، تولد في قلبي أمل جعلني أدفن غضبي مع ذلك الوتد الذي أدخلته في الأرض. لقد تغير بيتي فعلا بعد أن تغيرت أنا. فبعد أن رجعت إلى الله أعادني ودعمني في إزالة نتائج المشكلة التي طالما عانى منها بيتنا. لقد طلبت الغفران من الله كما طلبت الغفران من بناتي وزوجي وبعض من أصدقائي الذين كانت تربطني بهم علاقة وثيقة عمل الغضب على زحزحتها. ولأول مرة في حياتي اختبرت كيفية التعاطي مع أولادي بصورة مختلفة عن السابق، فأصبحت قادرة أن أتكلم معهم وهم أيضا معي. لم نتغلب على كل المشاكل بعد، لكننا في طريقنا لبلوغ ذلك. لقد فتح لي الرب بابا في كنيستنا كي أعلم صفا لأمهات المراهقين والمراهقات. قبلت الخدمة وظننت في البداية أنني سأدخل صفا فيه أجد 4 أو 5 من النسوة اللواتي اختبرن التغيير الذي اختبرته في حياتي، لكنني فوجئت بأن اليوم الأول ضم 20 أما، والآن قد وصل العدد إلى 25. جميعهن طلبن مني البحث في موضوع الغضب وكيفية معالجته مع أولادهن. أخبرك بهذا يا قسيس لأنني أعرف مدى سرورك لسماع أخبار طيبة كهذه، وأقول لك صراحة إن الأمر ما كان سهلا لو أنني فقدت الأمل بعد 18 سنة. لقد عملت نعمة الله في حياتي فعلا، فله كل المجد. لا تقل مستمع يوما: أنا بعيد جدا، لقد تهت بعيدا وما عادت العودة ممكنة. تذكر داود وتوبته، تذكر أن الله يطلب روحا منكسرة وقلبا منسحقا. تقول الآية 17: ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. ويختم المرنم بالآية 19 بالقول: حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. إن نعمة الله أحبائي تسوي الأمور، شرط أن نرتمي بين أحضانها. كتب الشاعر اللبناني المعروف نصيف اليازجي كلمات ترنيمة مستقاة من المزمور 51، يا ليتنا نتأمل بها معا. تقول كلمات الترنيمة: مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني، ومثل فرط رأفتك امحو الخطا عني، اغسل كثيرا سيدي نفسي من الذنب، وهكذا خذ بيدي مطهرا قلبي. إني بإثمي عارف معترف جهرا، وهو أمامي واقف أنظره الدهر. أخطأت يا ربي إليك بالقول والفعل، والشر ما بين يديك صنعت فاصفح لي. تشبعني يا منقذي بالبهجة الفضلى، فيفرح العظم الذي في ذله يبلى. قلبا نقيا طاهرا بخلقه يا مولاي، وروح عدل ظاهرا جدده في أحشائي. ننحني للصلاة. أيها الآب، كم تشكرك قلوبنا من أجل ابنك يسوع الذي هو ملك على حياتنا، إذ نتوجه الآن وإلى الأبد. من أجل ذلك نرتمي الآن عند الصليب طالبين القوة والشجاعة لكي تقود حياتنا في السبل المستقيمة. نشكرك من أجل دم يسوع الذي ما زال يستطيع أن يطهرنا من كل خطية عندما نلتجئ إلى المخلص. تمجد في حياة وكلام كل واحد منا لكي نخبر الخطاة بطرقك وتسبح ألسنتنا برك. هبنا شجاعة التوبة والرجوع إليك كلما أحسسنا بالبعد عنك، ولا تسمح بأن تتخذ أوراق الطلاق بيننا وبينك مجراها، بل نحذو حذو داود الذي تاب واعترف بخطاياه، إذ نعلم أنك تغفر وتسامح. باسم المسيح يسوع ابنك الوحيد نرفع هذه الصلاة، ولك فيه أيها الآب القدوس كل مجد وسجود وحمد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. ما رأيك مستمع الكريم بهذه الوصفة الرائعة لعلاقة مميزة ومتينة بالرب؟ ما رأيك بالنصائح التي تقدم بها القصة شالي كوستا لعلاقة مبنية على الصخر، علاقة لا تتغير ولا تتبدل وفقا للظروف والأحوال، بل هي ثابتة ودائمة؟ إننا نشجعك مستمعي أن تتواصل معنا عبر رسائلك، إذ تشاركنا بأخبارك الروحية واختباراتك المعزية. كما يسرنا أن نرسل إليك الحلقة التي تريدها من البرنامج مرفقة بكتيب، وهو هدية البرنامج، شرط أن تكتب إلينا. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الرب، وإلى ذلك الحين نستودعك لعناية القدير وبركته، على أمل اللقاء بك مجددا. الرب معك.